الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني سأقف وإياكم وقفة موجزة مع وصية عظيمة من الرسول الكريم الرحيم بالمؤمنين، يتجلى فيها سبب حفظ الله لعباده المؤمنين. وهذه الوصية هي وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس خاصة، ولمن أخذ بها من المسلمين عامة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إنها والله كلمات تحمل في طيها السعادة والنور لمن عمل بهن، وتحمل وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها. حتى قال أبو الفرج في كتابه صيد الخاطر: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. ثم قال: فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. أيها المسلمون، إن قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك فيه بيان أن من حفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك لا يكون إلا بالوقوف عند امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فيدخل في ذلك فعل الواجبات جميعا وترك المحرمات كلها، كما في حديث أبي ثعلبة أن الله فرض فرائض: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وقد ورد في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الجنة أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم الحجب: مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على حال مشفقين. عباد الله، إن من أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلاة التي فرضت من فوق سبع سماوات. يقول الله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. وكذلك مما يجب حفظه حفظ البصر عن النظر إلى ما حرمه المولى جل جلاله. ولقد ابتلي كثير من المسلمين بإطلاق أبصارهم، وخاصة الذين انفتنوا بالمجلات وآلات اللهو المرئية، فأطلقوا الشباب اللاتي عرضن أنفسهن لإفساد ما بقي من أخلاق الشباب والشابات، ولم يبالوا بحرمة النظر إلى مثل هذه المناظر المخزية، ولم يخشوا على أنفسهم عقوبة الجبار جل جلاله. وكذلك مما يجب حفظه حفظ السمع عن الأغاني وعن سماع الغيبة والنميمة، ويدخل في ذلك أيضا حفظ العبد للسانه وفرجه. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. أخرجه الحاكم. وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. ويقول الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وكذلك يلزم المؤمن أن يحفظ رأسه وبطنه، ويدخل في حفظ البطن حفظه من إدخال الحرام إليه من المأكولات والمشروبات. فيا آكل الربا، أتظن أنك حفظت بطنك عن الحرام بأكلك إياه؟ ويا شارب الخمر، أتظن أنك حفظت بطنك عن الحرام بشربك له؟ ويا أيها التاجر المنفق سلعته بالحلف الكاذب، أتظن أنك حفظت بطنك عن الحرام؟ لا والله، إنك بعيد عن الحفظ لبطنك. فكن على ثقة ومعرفة أنك كلما تزداد في البعد عن المحافظة على حفظك لنفسك، فإن الله يزداد في البعد عن حفظه لك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، فالمقصود من هذه الكلمة أن من حفظ حدود الله وراعاها حفظه الله، فالجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. كما أن حفظ الله لعبده يتضمن نوعين: أحدهما حفظه له مصالح دنياه، فيحفظ الله له بدنه وولده وأهله وماله، فيدوم مع المحافظة غالبا عقله وهو أهم ما في البدن. قال بعض السلف: العالم لا يخرف. وقال بعضهم: من جمع القرآن متع بعقله. وتأول بعضهم على ذلك قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ونقل ابن كثير في تاريخه أن أبا الطيب الطبري كان في سفينة فوثب منها إلى الأرض وثبة شديدة مع أنه كبير في سنه، فسئل عن ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وقد يحفظ الله للعبد بصلاحه ولده وولد ولده، كما ورد في سورة الكهف عند قوله سبحانه: وكان أبوهما صالحا، فحفظا بصلاح أبيهما. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. كما أن الله سبحانه يحفظه من شر كل ذي شر يريده بأذى من جن وإنس، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قالت عائشة: يكفيه هم الدنيا وغمها. وقال الربيع بن خيثم: يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. وكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنه: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. وكتب بعض السلف إلى أخيه: أما بعد، فإنه من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى وساعية في مصالحه، كما جرى ذلك لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث انكسر به المركب فخرج إلى جزيرة ورأى أسدا، فقال له: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الأسد المفترس بطبعه يمشي حوله ويدله الطريق حتى أوقفه عليها، ثم جعل يهمهم كأنه يودعه وانصرف عنه. حفظه الله من كل شيء، والله على كل شيء قدير. ومن ضيع الله ضيعه الله بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر ممن كان يرجو أن ينفعه، ويصير أخص أهله به وأرفقهم به يؤذيه ويعاديه، كما قال بعضهم: إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق خادمي وحماري. يعني أن خادمه يسوء خلقه عليه وحماره يستعصيه. فالخير مجموع كله في طاعة الله، والشر كله مجموع في معصية الله والإعراض عنه. النوع الثاني من الحفظ، وهو أشرفهما وأفضلهما، حفظ الله لعبده دينه، فيحفظ الله له دينه وإيمانه من الشبهات المردية والبدع المضللة ومن الشهوات المحرمة. قال تعالى: ويحفظ عليه دينه فيتوفاه على الإسلام، كما حفظ الله يوسف وصرف عنه السوء والفحشاء. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن أخلص العبادة لله حال الله بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة. وفي هذا يقول الحسن رحمه الله عند ذكره لأهل المعاصي: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وجد الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وكتب بعض السلف إلى أخله يقول: إن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان عليك فممن ترجو. والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واحفظوا حدوده وراعوا حقوقه، يبلغكم ما تريدونه. أيها الإخوة في الله، إكمالاً لما سبق شرحه من هذا الحديث، نواصل بقية شرح تلك الدرر التي أوصانا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفراد الله عز وجل بالسؤال، كيف وأن الله أمرنا بسؤاله، فقال: واسألوا الله من فضله. وفي الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. ويقول أبو هريرة في حديث يرفعه: من لا يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث آخر: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. فسؤال غير الله فيه بذل لماء الوجه وذلة للسائل، وتلك الذلة لا تصلح أن تكون إلا لله وحده. قال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة. أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، لما أمر النبي الكريم بحفظ الله والتعرف إليه في الرخاء أرشد إلى الاستعانة بالله وحده. وهذا منتزع من قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات، وفي الصبر على المقدورات، كما قال يعقوب لبنيه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكما قال عثمان رضي الله عنه لما بشر بالجنة على بلوى تصيبه: قال الله المستعان. ولما دخلوا على عثمان وضربوه جعل يقول والدماء تسيل عليه: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أستعينك عليهم وأستعينك على جميع أموري، وأسألك الصبر على ما ابتليتني. وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا تحقيق الإيمان واليقين الكامل بقضاء الله. فإذا أحكمت باب اليقين رضيت بقضاء الله وقدره. ومن هذا المعنى يقول بعض السلف: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. يقول ابن عون: ارض بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك. واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه الهلاك لك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب. وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. ولهذا يقول بعض السلف: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات: أحمد الله إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمد الله إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. أيها المسلمون، صلوا وسلموا على خير العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، نبي ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه. فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء 4 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء دينك وكلمتك. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاتنا خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم الجلساء الصالحين الناصحين، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم واجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام، وأمتنا على الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.